وجوب العدل بين النساء والرجال في الحياة في العقيدة واجب العدل. النبي صلى الله عليه وسلم فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم, فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. تبقى دلالة أخرى دلالة ضمن هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ما استفسر, لم يستفسر كلهم ذكور بينهم إناث, كلهم إناث ما استفسر. يمكن يكون ذكور كلهم, يمكن يكون نساء كلهم, يمكن يكون ذكور وإناث, يمكن. النبي صلى الله عليه وسلم هل استفسر؟ ما استفسر, مع أنه يحتمل وجود بنات وأولاد يحتمل. إذا شو تأتي القاعدة شافعي تركوا الاستفسار حكاية الحال مع ورود الاحتمال أن يرد الاحتمال أن يكونوا بنات وأولاد ينزل منزلة العموم في المقام, أي سووا بين أولادكم وإن كانوا إناثا وذكورا. عاش ماذا ينزل منزلة العموم بدل أنت المبحث الذي تبحث فيه. مفهوم؟ كنا قد رأينا إذن هذه القاعدة ثلاث مرات, كنا قد رأينا القاعدة أول أمر قبل الخلق ها؟ وين؟ باب الصيام. من وين الصيام؟ جن كفارة. الكفارة هل هي على الرجل إذا جمع رجل زوجته, هل هي على الرجل فقط أو على رجل من المرأة معه؟ ولا في خلاف, بعضهم قال تشترك المرأة مع رجل في الكفارة, يجب عليه الكفارة هو وهي. ايش كشف المعرفة منهم؟ من أوجب على الرجل فقط والمرأة يسقط تسقط عن الكفارة. دليل حديث أبي هريرة الصحيح عندما جاءه الرجل, عندما جاءه الرجل ايش قال؟ قال يا رسول الله هلكت إلى آخر الحديث, حتى قال له إني فقير وجاب له عتق من تمر. النبي صلى الله عليه وسلم ما استفسر, قال هل هي التي راودتك عن نفسك؟ هل هي التي راودتك عن نفسك؟ أكانت يسقط في هذا اللقاء؟ بعد ما استفسر مباشرة مباشرة أمرها بالكفارة. إذا هذا التفصيل الذي يذكره بعض أهل العلم يقول إذا كانت السبب في الوقاع تجب كذلك على الكفارة لا دليل عليه. لماذا؟ لرغم قول صلى الله عليه وسلم يعني فعليك صيام طعام 60 مسكين فإن لم تجد فغير ذلك. المهم رأينا في الموضع الثاني في الخلع, قلنا اختلف العلماء الحنفية والشافعية الخلع هل يجوز في الطلاق, هل يجوز في الحيض, هل يجوز طلاق في الحيض؟ لا حرام. هل يجوز الخلع في الحيض؟ شيء لا تفقد للطلاق لا يحرم, لما أنت لا يقع يقع يحسب طلقة لكن يحرم تدي إثم المطلق إذا طلق زوجته وهي حائض. هل إذا طلقها وهي مختلعة هي حائض خالعها اختلعت منه قلت له طلقني فقال لها يلا أعطيني المهر بتاعي وراح يقرر هي هل يجوز الخلع في الحيض؟ أنا ما أدريش اسم الواحد خلاف من المقال الخلع عبارة عن طلاق فيأخذ حكم الطلاق التحريم في الحيض. ومنهم من قال يجوز الخلع في الطلاق بدلالة هذه ترك الاستفسار. النبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة ثابت بن قيس وطلبت منه الخلع لم يستفسر أنت حائض أم لا, بشر طلقها تطليقة أعطيها الحديقة وطلقها تطليقة. إذن كذلك هنا النبي صلى الله عليه وسلم استفسر من بشير بن سعد أكلهم ذكور كلهم إناث مباشرة سووا واعدلوا الله واعدلوا بين أولادكم فرد العدل. هذان دليلان للجمهور رحمه الله تعالى. القول الثاني وهو قول عطاء بن أبي رباح وشريح القاضي وإسحاق ومحمد بن الحسن الشيباني وهو من أئمة الحنفية يعني خالف أبا حنيفة في المسند وهو مذهب الحنابلة مذهب الحنابلة واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم الجوزي اختار هذا المذهب. يعني الثاني قالوا للذكر مثل حظ الأنثى وين؟ في الميراث واضح نفس تقول لنا في الهبة للذكر مثل حظ الأنثيين. إذا كان عندك ابن وبنت وأعطيت الابن 10,000 هبة تعطي البنت 5,000 تمام؟ تعطي البنت 5,000 يعني لست آثما إن فعلت هذا. إذا قالت الابن أنا أعطيك سكيمان تبقى راسك
إذا مرات هو أراد أن تعطي أخته مثله، لكن نتكلم عن الإذن في القضاء يعني التقاضي على سبيل التقاضي، هل يجب علي إذا أعطيت ابني 10,000 أن أعطي بنتي كذلك 10,000؟ قال لك من الثاني لا، تعطي الابن 10,000 وتعطي البنت 5,000، للذكر مثل حظ الأنثيين. طبعا إلى غاية الآن يبقى منها بالأول هو اللعبة الأدنى، لكن استدل هؤلاء بدليل تعليلي وهو أن الله عز وجل عندما قسم الميراث هذا الشيء الذي لم يتدخل فيه بشر وهو الميراث، توضى الله عز وجل قسمته بنفسه سبحانه، لأنه مهما كنت عاقلا ومهما كنت حكيما لا تصل إلى مثل هذه القسمة أبدا، قد يجور الإنسان حيث لا يشعر. الله تولى، الله عز وجل آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أي أقرب لكم نفعا، فريضة من الله تمام، إذا فريضة من عند الله عز وجل، يبين الله لكم أن تضلوا، يبين الله لكم أن تضلوا. إن الله تولى قسمة الميراث هذا راعى شيئا مهما وهو التكاليف التي على الذكر هي خلاف تكاليف التي على الأنثى. أما الأنثى فهي في بيت أبيها معززة مكرمة ثم تنتقل إلى بيت زوجها معززة مكرمة، هذا الأصل والحكم للغالب. إذا فهي لا تحتاج إلى النفقة مثل ما يحتاج الرجل، الرجل دائما عليه النفقة سواء كان أبا أو أخا أكبر أو زوجا دائما عليه النفقة، إذا عليهم نفقة وعليهم دفع الديات. الدية عليهم شوية ولا بها شوية؟ النساء العصبة، العصبة من الرجال، هم العصبة هي الرجال، هم الذين يتولون الديات. الله عز وجل الذي قال ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، جعل هذا القسم وراء فيها اختلاف بين الذكر والأنثى في التكاليف والنفقات. إذا فقال وهذا يعني الحكمة من تشريع الميراث، لاحظنا للذكر يتخذ الأنثيين، هذه العلة موجودة في العطية مش موجودة، يعني العلة هذه تنطبق على الهبة ولا تنطبق؟ لأن هذا كذلك استدل بالقياس، القياس على الميراث، لاحظنا ما تقيسوش على السكنة وعلى النفقة، لاحظ فرق، يعني تقيس على السكنة والنفقة قالوا لا يليق، لأن الآن النفقة والسكنة ما انطبقوا، الكسوة 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 والنفقة يشترك فيها الذكر والأنثى. لماذا؟ لأنه لا مسؤولية على أحدهما، لا تكليف على أحدهما كلهم، مش حينفع مش حيأدي هو واجب عليه، بخلاف الهبة، الهبة الآن تعطيه لأنها مقومة للتكاليف التي عليه، لذلك الطلب مثل الميراث نفس الشيء. قالوا حديث النعمان بن بشير في الحقيقة هو دليل لنا، دليل له. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، شوف ليه النبي صلى الله عليه وسلم قال، علاش قلت في المقبل؟ لاحظوا جيدا الألفاظ التي نطق بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: هل أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟ مثل هذا. المثلية بين الإناث واضحة، المثلية بين الذكور والإناث شو هي؟ الذكر مثل أنت، إذا أعطيت لي هل أعطيت ولدك سائر ولدك مثل هذا؟ إذا كانت أنثى مثلها واضح، إذا كان ذكر مثلها شو؟ مثل شو؟ إذا ده، إذا الأنثى مع الأنثى مثلها التسوية، الذكر مع الأنثى مثله الذكر. إذا كلمة المثل هذه يفسرها الشرع العام، القاعدة المضطردة في الشرع، وهي أن للذكر مثل حظ الأنثى. إذا كلمة مثل ليست دليلا، بالعكس قالوا هي دليل لنا لأن للذكر مثل حظ الأنثى، هذه هي المثلية بين النساء والذكور دائما الذكر. إذا قالوا هذا دليل لنا، تبهنا؟ نعم صعبة شوية، ماذا صعبة؟ شوف لما أقول لك أنا مثلا النصوص الشرعية تخضع للتفسير الشرعي ولا لا؟ المثل في اللغة شو هو؟ شيء يساوي شيء في الشرع بين الذكر والأنثى، شو المثل؟ بعد الساعة. إذا المثلية في الذكور بين الذكور والإناث هي الذكر، هذا هو مثله، لاحظنا مثله تمام. إذا لما قلت أنا هل أعطيت ولدك سائر ولدك مثل ما أعطيته، يعني إن كانت أنثى المثل معناتها الأنثى مثله، إذا كان ذكر مثل حد الأنثيين. يعني كلمة مثل تخضع للقاعدة العامة في الشرع، شو هي؟ للذكر مثله حد الأنثيين، مفيش إشكال. إذا قالوا تخضع دائما هذه الأحكام للقاعدة العامة للذكر مثل حد الأنثيين، إذا كلمة التسوية، التسوية التسوية لما قلوا أمرنا الشرع أن نسوي بين الذكور والأنثى، كلمة التسوية لازم تخضع لكتاب الله عز وجل، التسوية لازم تخضع فهمها يخضع لكتاب الله. إذا شو التسوية بين الذكور والأنثى؟ هو الدعوة، التسوية بين الذكور والأنثى الدعوة. إذا لا مخالفة لهذا النص للقاعدة العامة في الشرع، وهي أنه للذكر مثل حظ الأنثى. قال عطاء بن رباح ما كانوا يقسمون، يحكي عن الصحابة، ما كانوا يقسمون إلا على كتاب الله، ما كانوا يقسمون إلا على كتاب الله. لما سئل عن الهبة قال هذه كانوا يقسمون على كتاب الله، ماذا؟ على القاعدة المقررة في كتاب الله للذكر مثل حظ الأنثيين، وبهذا قضى شريح القاضي، كان يقضي بهذا. الهبة لا بد من أن يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين، هذا المثلية الخاصة بها. انتهى البحث، انتهى البحث في الهبة، وهذا كله بقوله سبحانه وتعالى حكاية عن زكريا، قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ما معنى سميع الدعاء؟ مجيب الدعاء، وليس مجرد السماع، لأن سميع الدعاء، سميع الدعاء لمن؟ لكل الخلق، أي واحد يدعو الله عز وجل فهو يسمعه، دعوته ولم تدعوه، لكن هنا المقصود السمع بمعنى القبول، قبول الدعاء، بدليل سمع الله لمن حمده. شو معنى سمع الله؟ أجاب الله من حمده، تبانا. الاستجابة تسمى سماع، تبانا. مثلا هذا ما هذا سمع، ما يسمع، شو معنى سامع؟ لا يستجيب، ما يسمعش، هو يسمع. نفع عنه السمع، يعني الذي التمر قد ينفى الشيء تبعه. تدري الكلام ابن تيمية رحمه الله يقول قد ينفى، طبعا الكلام ابن تيمية رحمه الله مو في الموضوع، يقول ابن تيمية قد ينفى الشيء، قد ينفى الشيء لعدمه، قد ينفى الشيء لعدمه، قد ينفى الشيء لعدم ثماره، لعدم ثمرته، ما عندوش ثمر. بعد قد ينفى الشيء لعدمه، قد ينفى الشيء لعدم ثمرته، مثل الله ولي الذين آمنوا، صح، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت، صح، الذين كفروا عنهم أولياء، الله عز وجل قال محمد وإن الذين كفروا لا مولى لهم، هنا النفي لا مولى لهم، أي نفي الثمر، ولا الكفار عنهم أولياء، عنهم في الدنيا يحدثوا عليهم وكذا، تعالوا صح، لا يشفعون، لا يشفعون لهم عند الله عز وجل. فبان كل ولي يوم القيامة يأتي ناصر الكافر في هذه الدنيا لا ينفع الكافر بشيء، بل ولي لفظا، أما حقيقة فأنت لست بولي. إذن هذا كلام طيب شيخ الإسلام تيمية لنحل كثير الإشكال، قد ينفى الشيء لعدمه، قد ينفى لإنعدام ثماره. هذا كنا رأينا نظيره في مسألة الإيمان، قد ينفى الشيء، قد ينفى الشيء لمبدئه، تمام، قد ينفى الشيء لمبدئه، قد ينفى الشيء بالنظر الى كماله، قد ينفى، لاحظنا ما كنتش معنا، معلش، كل مسلم مؤمن، كل مسلم مؤمن وليس كل مؤمن مسلم، تعارض ان الاسلام والايمان اخترت في الاسلام، لا تعارضت، تعارضت هذا الشيء، تخترت خلف الاسلام والايمان اذا افرد على هذا اجتمعان، يكون الاسلام بمعنى الايمان والايمان الناس، يعني ليش ما يقول كل مؤمن مسلم وكل اسلام؟ هذه تحدث الاشكال، المسلم مؤمن، كل مسلم مؤمن لكن باعتبار المبدا، وليس كل مسلم مؤمن باعتبار الكمال. ثم قال الله تعالى فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. فنادته الملائكة، فنادته، كنا قد تكلمنا عن هذا مرارا، مفروض هل الملائكة، الملائكة إناث هذه دعوة شكون؟ بعض المشركين. لماذا يقول الله عز وجل فنادته الملائكة إذ قالت وقالت الملائكة مثلا؟ لماذا؟ باعتبار الله. كل جمع تكسير، كل جمع تكسير، جمع تكسير بعد يمكن تتعب وتكسر، تكسر زربة زربة كما يقول، بخلاف السالم ما شاء الله. شوف مسلم دلوا ونون مسلمون، تقعد كلمة مسلم ما شاء الله، مسلم مسلمون ما تغيرش، زيدوا هذا صح، مسلمة مسلمات مسلم، هذه كلمة المسلم ما تغيرش، هذا ايش يسموه جمع سالم، سالم من التكسير صح. لا رجل تعور قاع رجال، الفتحة ولا تكسرة والجيم تضم الجيم ولا تفتحة والالف جات دخلت روحها المهم تخلص، هذا هو طاح وتكسر يسموه جمع تكسير. كتاب كيف تجمعه؟ كتابون، كتابون مستحيل. اذا كتب تكسر ولا تكسرش فهو جمع تكسير. انتهى من القاعدة من كل جمع تكسير جمع يجوز تأنيثه وتذكيره، يجوز تأنيثه وتذكيره، يجوز في الجانب تقول قال الأعراب ولا قالت الأعراب، وقال العلماء وقالت العلماء، وقال الرجال وقالت الرجال، هذا معروف لنا. إذا يجوز تأنيثه وتذكيره، أي لماذا؟ التذكير باعتبار الجمع، جمع من الرجال، جمع من الأعراب، جمع من العلماء، قال جمع من العلماء، قال العلماء. التأنيث باعتبار الجماعة، قالت العلماء، قال جماعة، قالت جماعة من العلماء، وقالت الرجال، قالت جماعة من الرجال. لاحظ بين الاعتبار تأنث وتذكر، لاحظ. وبعض العلماء بالغ 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 قال كل جمع مؤنث يجوز تأنيثه، كل جمع يجوز تأنيثه، مشكلة. حتى ما قالت المسلمون هذه مرفوضة، مرفوضة. استدلوا بقوله تعالى قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، ما ولما أردوا هذا ليس موضع، ليس هذا الموضع موضع بسط الكلام. يلا مش دخلنا هنا. فنادته المفروض فناداه الملائكة، قد فنادته باعتبار الجماعة، فنادته جماعة من الملائكة، لاحظنا فنادته الملائكة، التأويل بالجماعة وهي قاعدة جمع التكسير. لكن فيه قول، تعرف ايش قالوا؟ المقصود بالملائكة هنا جبريل خاصة عليه السلام، جبريل خاصة، جبريل بك اربطه سبحانه فنادته الملائكة. قال لك قرأ حمزة والكسائي فناداه الملائكة، حمزة والكسائي من قراءة السبع، فناداه الملائكة أن الله يبشر، لا فناداه سبحان الله. عندنا قاعدة تعود القرآن تعدد القراءات بمثابة تعدد الآيات، هذه قواعد علم القرآن، تعدد القراءات بمثابة تعدد الآيات. واحد قال لك أعطيني الدليل بأن المسح الخفين من القرآن يجوز، وش تقول له؟ امسحوا برؤوسكم وأرجلكم، ها قراءة، قراءة معروفة صح، هذه قراءة. يقول كل كلمة آية واحدة، كل كلمة آية واحدة، هذه جت هنا وأخرى جت بعدها، تعدد قراءات بمثابة تعدد آيات يستدل بهما معنى. إذا لا يعني مرة واحدة، والنبي صلى الله عليه وسلم قرأ على مقالات على الخير أرجو لكم وأرجو لكم، ما نزلش مرتين، نزل مرة واحدة، ومرأته حمالة الحطب ومرأته ومراته حمالة الحطب، شكون شكون الأولى، شكون شكون أبلغ؟ هو كلاهما كلام الله عز وجل، لكن شكون أبلغ؟ حمالة بالنص، علاش؟ لأنك لما تقول ومرأته حمالة الحطب راك تخبر، ومرأته حمالة الحطب كلك تخبر عادي، لما تقول ومرأته حمالة أي أعني أخص أذم حمالة الحطب، هذه أبلغ. شكون قال هذا؟ شكون قال بالصحيح؟ شكون قال باللفظ لا يحمل على معنى؟ وحتى لفظ لا يحمل على معنى، هل عندك لفظان؟ لفظ جاءت وأرجو لكم، لفظ جاءت وأرجو لكم، لفظان إذا مش لفظ واحد، سهل. حتى لو تنزلت مع لفظ واحد يجوز حمله على معنيين، يجوز حمله على معنيين. لماذا؟ عندك دليل يخص احد المعنيين، فواجب حمل اللفظ المشترك على معنيه الاثنين، لكن هذا ليس اللفظ المشترك على الاطلاق، لان كلمه الرجل معروفه، هذا ما ليش علاقه بهذا، هذيك شيء اخر، لفظ مشترك له معنيين. مثال مثلا كلمه مثلا ارغب في مشروع نهى النبي عن الصدر الصالح، صدر واحد تسره بالاشبال، واحد تسره يضع شيء على كتفيه، واحد تسره بعدم القبض الصالح. دكت عندك دليل لعين بمعنى؟ لا، احمل في ثلاثه. النبي صلى الله عليه وسلم مثلا قال لا تلبسوا الحرير، قال ما تلبسوش الحرير ساعه، تلبس الحرير، وش تفهمت منه؟ اللباس هذا لبس الحرير. قالت حتى الجلوس، يلا نجلس، علاش لا تلبسوا الحرير؟ واللبس في اللغه معناه جلوس كذلك. لا، لما جاء عمر بن الخطاب يبكي نبي صلى الله عليه وسلم نسائه شهرا، وجاء اليه فوجد في ظهره اثر الحصير من كثره ما لبسه، علاش النبي صلى الله عليه وسلم يلبس الحصير؟ كان يجلس على الحصير من كثره ما لبسه، في البخاري، هذا يلبس تدبير علماء. وبغض النظر عن الدليل خارجنا اللي جاء للنهي عن الجلوس في الحرير، بغض النظر لو ما جاش هذا الدليل كيف بطلب المشتري؟ علاش عليك هذا؟ قلنا في الحرير يزيد واحد بنبه الياقوت والمرجان. المهم خلونا في نادته الملائكة، الملائكة شو المقصود؟ قالت جبريل بدليل قراءة حمزة والكساء فناداه الملائكة. قد يقول واحد إذا شوفوا منها، قد يأتي واحد يقول إذا قلنا ناداه الملائكة معناه جبريل، إذا قلنا نادته الملائكة معناه جميع الملائكة. قلنا لا، حتى لو قلت نادته الملائكة يمكن أن يحصى به جبريل، وهذا أسلوب عربي يعبرون عن الواحد بالجمع، أسلوب عربي يعبرون بالواحد على الواحد ماشي بالجمع. شنو هذا المواضيع؟ يعبر عن الواحد بالجمع، يعني واحد هو تتعبر عليه بالجمع تم للتعظيم. جيد. الذين أتسأتي معنا في سورة آل عمران، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. شكون هذا الناس؟ الذين قال لهم الناس لولانية، الناس الأولى نعيم وابن مسعود، نعيم وابن مسعود جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن عرب قد جمعوا لكم، مجتمع أحزاب. بعد الذين قال لهم الناس أي هو واحد نعيم، إذا ما أشبه عرب فنادته الملائكة، فناداه ملك من الملائكة يمكن. إذا قولان في هذه الآية، فنادته الملائكة يمكن جميع الملائكة هذا الظاهر، ويمكن جبريل. يؤيد الاحتمال الثاني قراءة حمزة والكسائي فناداه الملائكة. إذا فنادته الملائكة، إذا الملائكة لما يأتيك واحد يقول قد عبك عند بعض المفسرين قال قال الله تعالى في على قراءة حمزة الكسائي فناداه الملائكة، للرد على الكفار، للرد على الكفار الذين يقولون إن الملائكة هنا. لا هذا قلنا الملائكة لماذا جاءت فنادته؟ لأنه جمع تكسر، يجوز معاملته معاملة الذكور، يجوز معاملة إناث. من معاملته للمعاملة المذكر والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، يدخلون، ما قالش والملائكة تدخل عليهم من كل باب، والملائكة يدخلون. وقال الله تعالى يا آدم أنبئهم، ما قالش أنبئها أنبئهن، أنبئهم. هذا دليل على أن التاء في الملائكة نادته، قالت الملائكة جوز إدخالها وجوز نزعها. وهل جبريل يسمى الملائكة؟ جبريل هل عندكم نظير أن جبريل عليه السلام سمي مرة واحدة ملائكة؟ أتى أمر الله فلا تستعجلوا سبحانه وتعالى عما يشركون، ينزل الملائكة بالروح بالوحي، ينزل الملائكة بالروح أي بالوحي. شكون اللي ينزل بالوحي؟ جبريل عليه السلام. إذا فيسمى كذلك جبريل ملائكة. قال فنادته الملائكة، انتبهوا جيدا لكي لا نعيد القصة من أولها. هنالك عندئذ عندما رأى زكريا أن الله عز وجل قد أنعم عليها بشيء لم يكن يخطر بالبال وهو رزق، رزق الحسن، قال لله إذا فطع لكم شيء قدير، فدعا هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة فشوف فأشوف الأصل في أنها تجيب تعقيب مباشرة تعقيب ما دام استجبنا. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب ما كانش في القهوة أما سبيع وقت دائما في القهوة يقول قاعد تشوف النار ما في ضيق يخد فين في الجناين مشكلة لا أعلم الله معك يروح روح للمسجد واعبد الله عز وجل واسأله من فضله العظيم يريك ما لم يخطر في بالك روح المحراب. وهذا هنا بالضبط أدرك زكريا أن الصلاة من أعظم وأعظم أسباب الرزق الصلاة. إنسان لما يحافظ على صلاته الله عز وجل يبارك له في رزقه بما لا يمكن تصوره. هنا الأدلة على أن الصلاة مجلب الرزق كنا تطرقنا إليها في سورة البقرة كنا تتكلمنا لكن نذكر ذكرى تنفع المؤمنين. بالله عليكم احنا عندنا سورة البقرة طبعا دائما نشير إلى البقرة لمراجعتها. في سورة البقرة عندنا آيات الطلاق بدأ الله عز وجل يتكلم عن الطلاق التي يسمى لها المهر والتي لا يسمى لها المهر وكذا. هذا من الآية 225 إلى غاية 242 شحال الآية 225 242 ندوروا لكم طبيعي 17 آية شو اللي يقول أكثر صحيح. الآن تقرأ 225 تبدأ تقرأ أحكام الطلاق هذه فإذا بك ينقطع بك الخط وين في الآية 237 ينقطع الخط ما يكلمش عقلها بعدين يستأنف الكلام عن الطلاق من 239 يكمل الطلاق إلى غاية الآية 243 الآية تبدأ في الوسط لانقطاع الحادث هذا. وش قال ربي سبحانه فيه بعد لازم تسأل وش قال كل طفل شوف أنت سمعت في الطلاق حتى تشوف تخفيش ما تسمع تتمة القصة للطلاق وش صرا داخل في الوسط. فإذا بك سبحانه حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا وكبارا إذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما تفعلون. أصلا سبحان الله لو واحد منا من البشر إن شاء الله يكون أفصح البلغة وأبلغ الفصحى إن شاء الله يكون على وشك لو فعلها بخرج عن الموضوع لو فعلها لا نقول خرج عن الموضوع صح وش بيخرج عن الموضوع هذا كل موضوع و فإذا ما ينتقلوا له النفاري بعدين حافظوا على الصلاة والصلاة والصلاة والذين يتوفرون من النساء وإذا طلقتم النساء فبلغوا أجلهن شو هذا نسموه خرج عن الموضوع. لكن هنا لا بد هذا الله عز وجل هنا يتكلم الله عز وجل لا بد أن تراعي يعني تتهم نفسك فلا نجفا وتسأل أهل العلم ما هو السر في هذا الانقطاع فيقول هناك سر رباني لا بد أن يدركه لا يدركه إلا أولي الألباب وهو أن الله عز وجل في أضيق الأمور ذكرك بالصلاة. تعرفوا أن مسائل الطلاق الرجل مكلف باش بالمهر زيد بالمتعة قلنا المتعة واجبة لكل مطلق مدخول بها غير مدخول بها مسمى لها نار أو غير مسمى لها نار تجب لكل مطلق هنا متعة يجبد ولا يجبدش الكل فوق متعة. هنا يقول الله تعالى في سورة النساء وأحضرت الأنفس الشح متى قالها انطلق وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا فلا جناح عليها أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح أحضرت شوف ذلك التعبير أحضرت الأنفس الشح يجي وهذا الشح عجيب شو الدواء للشح شو الدواء للشح الرزق الصلاة حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا بها قائمة لو كنت حافظ على الصلاة لا تخافش يا ربي بعد ذكر الرزق بتاعك وتعطيلها متعتها تعطيلها مهرة ما تكسر الشمس هذا السر. هذا أدركه زكريا أن الصلاة خشوة شاف مريم النساء من كانت لأن في المحراب كانت تصلي إذا الإنسان راح المحراب وهو قائم يصلي في المحراب شوف هذا أمر طبعا لا يظهر للأسف يوم الناس العكس قلبوهم صاروا على جال العمل يتركوا الصلاة. قلت له غاد ما تقصص الخدمة لهم.
ما تشوف لا ما أحسن ما يقول وربنا عالم وحتى العمل عبادة وش العمل عبادة ليش فالبعض العمل عبادة يقول ثبت قلب النبي هذا كان دين هذا من هذا المهم هذا أمر لابد أن يعي المسلم. قال الله تعالى ولا واعظا عباده ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا أي أصنافا أزواج معنا يعني تتكلم أزواج ثاني ما عندوش معنا معكم ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة في الدنيا لنفسهم فيه ورزق ربك شوف ورزق ربك خير وأبقى إيه؟ وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا حجم. نحن نرزقك ورزق ربك والعاقبة للتقوى والعاقبة للتقوى لا يطلع ما تمج عينك لأن يعني متعنا أصناف منهم زهرة الحياة الدنيا ما تغضرش تقول مسرعي تبني وراي تدير ونقاعد هنايا مسرعي تشير السيارة ونقاعد هنايا نبحث في الفاعل وتشرفع وتشوي وتغضب قد يأتيك الشيطان هكذا يأتيك الشيطان هكذا يعني ليصدك عن العلم ثم الإصابة عن العلم سنفذ شوية بزاف شكون فهاد الزمان يصد عن العلم ولا بعض أكبر شيء أولا المال نصرى يدير أنا مهنة الشيء الثاني الفتن الفتن اللي سوف يشوف الفتنة سواء كان فتنة شهوة فتنة شبهات مثلا شوف المسلمون يذبحون في كل مكان يضربون في كل مكان وتقع اليوم تبحث لي مادته لماذا قال مادته وقاسم هذا عايش ملائكة جماعة كثير وما تبحث وش بدير هنا لاحظ الشيطان يجيك يرمي لك هذا بالله عليك هذا الشيطان هنا يغلب تعرف شكون اللي ما قراش تاريخ الاسلام ابحث في التاريخ تجد الحروب عصر الامويين عصر العباسيين ومن بعد ذلك في عصر عصر القرن السابع عصر ابن تيمية عشان تعرف يفعلون ما يفعلون وتجد العلماء من العصر الاول ما عند بني امية تجد هذا هذا الاسود دوان يرحي جماعة شوية نحن ان احمد رحي جماعة شوية حنين وضوء شديد الناس ايش موت ايه كانوا كنا تمعنا تزدلهم بلا زينا شبيك يا بخاري شبيك خلي داركو ومعداني شوف المسلمين يضبطهم في كل مكان فرح جمال الحديث في وضوء ما كانوش هذا السلف يعني ها طريق السلف ما كانوش هذا السلف السلف كانت عندهم نظرية وعقيدة أن كل يؤدي ما عليه كل يؤدي ما عليه في هذا الوقت واجب عليه نجمع العلم نجمع العلم وهذا كان يدير كذا وهذا كان كل أحد يدير حاجة واش فتح الله عز وجل عليك ديره أما باش نحبسوا الشيء لأجل الفتن أبدا بالعكس دواء الفتن هو العلم إذا انتبهوا غير يجي الشيطان يوحي لبعض الأمور هذه تفكر السلف في شمال كانوا يجمعون العلم سواء نحوا او فقها او حديثا او بلاغة او اصولا كانوا يجمعون العلم مع كثرة الفتن ولا اظن عصر ابن تيمية رحمه الله يخفى على احد مثل عصر النهار ويعني نزلوا المسلمين قتلا وذبحا ومع ذلك تجده يتكلم في العقيدة ويرد عن الصوفية وتجده يبحث في مسألة فقهية ويؤصلها لك تجده يبحث حتى في مسألة لغوية وكذا إذا هذا منهج السلف لذلك الإنسان يعض عليه بالنهج في وقت مثلا جاء خليك أنت هنا خل عندك شتو راح نبدأ واحد خذ دون مزلم هنا لا تخش تقول مستيقى من الكوش كان شو بجمع تكسير خذ مثلا الله يقول واحد صح أفضل العبادات ما كان في الوقت المسلم هذا ما مش مقرر لكن واش تحبه الإنسان أحيانا ينفجر أولا شوف العلاقة والعلقة بين الرزق والصلاة لا نسألك رزقا وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليهم لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى يعني نشوف ما يخرجش الناس لم يجمعون العاقبة لهم للتقوى للمتقين سنوات أنت تشوف هذا الشيء أنت صابر العاقبة لك إن شاء الله نبقى نصبر لذلك حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى خاصة العصر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم البخاري عن ابن عمر من ترك صلاة العصر فكأنما وتر أهله شوفوا أهله وماله وتر صار وتر وحده وتر ما كان لا مال ولا سبحان الله الولد اللي كنت تجري عليه تقد ترد المال اللي كنت تركض وراءه ترضى يروح لك أبدا
كنت لو صلت ناس كل ليه راح لك المال تاعك، كل ليه راح الأهل تاعك. لما واحد يحرص على الصلاة الله عز وجل يرزقه الولد الأهل ويرزقه المال ويرزقه ما يشاء. وأدلة أخرى كذلك على إثبات هذا الأصل وهو أن الصلاة مجلبة للرزق، مجلبة للرزق. لكن لا نشري إليها جميعا كما قال تعالى: فنبذ الملائكة وهو قائم يصلي بالمحراب أن الله يبشره، أن الله يبشره. في قراءة حمزة الكسائي كذلك: إن الله يبشره، أن الله يبشره. استنبط ابن القيم رحمه الله كما في تحفة الموجود في الباب الثالث من أبواب كتابه، يستنبط حكما ويقول: يستحب أن يبشر المسلم أخاه المسلم بما يفرحه وبما يسره. أحدهم الله عز وجل قدير على أن يرزق زكريا الولد دون أي بشرى. صح لنا قاعد دعاء حتى تجي زوجته: يا زكريا إيه إني حامل، إيش ناس السنة إيش كذا. فعلا الله عز وجل يبشر، يبعث عبادا يبشرون العبد، مثل ما جاء لإبراهيم وبشرناه بغلام عليم. ليش بشرناه؟ بعث الملائكة يبشروه. علاش؟ يشير الله عز وجل إلينا أنه يستحب للمسلم أن يبشر أخاه بما يفرحه وبما يسره. كذلك قوله تعالى في طبعا حكاية إبراهيم: ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى فما لبث أن جاء بعجل حنين سمين. حتى قال تعالى: ومرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق، ومن وراء إسحاق يعقوب. قالت: أبشرتموني على المسيح. قالت: يا ويلتى أأرد وأنا عجوز وهذا بأي شيء، إن هذا لشيء عجيب. قالوا: أتعجبين من أمر الله، رحمة الله عليكم، رحمة الله عليكم وبركاته أهل البيت. لحظة البشرى دائما البشرى يبشر إذا كان. هنا كذلك فنادت الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك، لأن يبشرك بيحيى. إذا يقول المطيب: يستحب للمؤمن أن يبشر أخاه المؤمن بما يفرحه ويسره. وهذا تعقل الحديث: إن من أعظم الأعمال سرور تدخله على قلب أخيك المؤمن. هذا من أوائل ما يربط الأخوة، يربط الأخوة ويجعل الأخوة كلهم متحابين. يفرح كأنك أهديت له شيئا سبحانه، تجيب له خبر. هذا أمر جيد يبشره الإنسان، هذا ينزل حق، ينزل غل، ينزل حسن، كل هذا يفرح من القلب. فإن فاتت من البشرة، لما تفوت البشرة؟ ما كانش عارف لك قمعها فاتت البشرة، فخش يستحب لك البشرة، فيأتي عوض. خش عند أواصر الأخوة مهمة، إذا فاتك شيء تدرك شيء آخر، فيستحب التهنئة، تستحب التهنئة. أحد يقول لك: شو الفرق بين البشرة والتهنئة؟ تبشر ولا تهنئة شو الفرق؟ لا، البشرة تخبره بشيء لا يعلمه. التهنئة تدعو له بالخير والبركة، التهنئة أهنئك. تمام؟ إذا نقول: يستحب للمسلم أن يبشر أخاه بما يفرحه، فإن فاتته البشرى البشارة وش يجي؟ تبقى التهنئة. المهم تكون أخوة، فيأتي ويهنئه. والفرق بين البشارة والتهنئة أن البشارة إخبار بما يعلم، والتهنئة أنك تدعو له بالخير وبالبركة. ولم يثبت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في كيفية البشارة كي تهنئ المولود، تعرفوا هذا. لم يثبت حديث عن المطلوب، خلوها للعرف، كلام طيب. الله يبارك، بارك الله لك في هذا الولد، بارك. بعض السلف نقل عنهم أنهم قالوا بعض الكلام طيب، كلام طيب تقول، تمام، كلام طيب مفتوح على مصراعيه، ما يمكن كلمة طيبة. فمثلا حسن البصري رحمه الله، جاءه رجل فقال له ولد له ولد حسن البصري، أول مرة اسمع بلي حسن البصري ولد له، سمعنا غير العبادة، العبادة أول مرة اسمع بلي ولد له ولد، الحمد لله، والله عبد الناس سبحان الله، عمرك ما سمع اسمه إلا لمواعظ روح مكفرة، أول مرة اسمع بلي حاجة هكذا ولد. فقال له: هنيئا لك بالفارس. هذا الله يسمى فارس، هنيئا لك بالفارس، يجوز تقول هذا، يجوز تقول هنيئا لك بهذا الولد. الله يهنيك الله يهنيك بهذا الولد، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم وبين كعب يهنيك العلم أبا المنذر هنيئا لك بهذا الولد. فالحسن البصري يعني ما يحبش هذا الهنيئا لك بهذا الفارس، من هذا ابن فارس؟ فقال له ومن أدراك أفارس هو أم حمار؟ أفارس هو أم حمار؟ قال إذا فكيف أقول يا أبا سعيد؟ كان الحسن البصري يقول له من أبو سعيد؟ قال قل بارك الله لك، مش معنى بورك لك في الموهوب وشققت الواهب، بورك معروف دعاء معروف، بورك لك في الموهوب وشققت الواهبة ورزقت بره وبره ورزقت بره. شوف بورك لك في الموهوب، شوف في المثل علاش خير الموهوب انا هيبة، أنا انظرك بهيبة هب لي من لدنك ذرية طيبة، بورك لك في الموهوب، قلنا الولد محبو هبة من الله عز وجل، بورك لك في الموهوب، إيه؟ ولي وهبو وشكرت الواهبة وبلغ رشده وبلغ رشده ورزقت بره، تبعنا؟ هذا رزقت بره، إيش تفهمنا؟ إيش تشوف لما السلف جاي من القرآن ذرية طيبة، مش ندير انا به ذرية خبيثة، لا قال رزقت بره ان شاء الله يكون بر بك برا بك. وهذه من اعظم من اعظم ما يثبت صدر الابوين ان يكون الابن بارا بوالديه، بارا بوالديه. حتى عيسى بن مريم هو في النهر وبرا بوالدته سبحان الله، خصص بعد التوحيد خصص بر الوالدين وبرا بوالدته ولم يجعلني جبارا شقيا. لاحظوا اذا بر الوالدين مهم، الولد من اعظم شيء، اعظم شيء ان يقوم به هو بر هذين الوالدين. قال تعالى فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب ان الله يبشرك بيحيى، يبشرك بيحيى. طبعا كلمة يحيى لم تكن مستعملة قبل، لم تكن مستعملة قبل على القول الذي اختاره كثير من المحققين كابن جرير الطبري رحمه الله. كلمة يحيى لم يكن الناس يسمونها بهذا الاسم حتى جاء طبعا استدل الطبر رحمه القول تعالى لما جعله من قبله سميا، والسمي على قول ابن عباس يروي الطبر عن ابن عباس وقتاده سميا اي لم يسمى احد بمثل اسمه هذا، وان كان بعضهم قال سميا اي مثيلا كقوله تعالى هل تعلم له سميا عن الله، هل تعلم له سميا، هل تعلم له ناظرا وشبيها ومثيلا ابدا. قال هنا لكن الصحيح الذي يرجحه اكثر العلماء لم نجعله من قبل سميا اي لم يسمى احدا بمثله. اي لماذا سميته يحيى؟ لماذا فعلت اللغه العبريه قريبه جدا من اللغه العربيه؟ قلنا هي هما اختان، اختان. سمي يحيى اقوال لم يسند شيء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن منهم من قال يحيى سماه الله سبحانه وتعالى يحيى هو الذي اختار له لأنه أحياه على الإيمان، هذا قول قتادة رحمه الله أحياه الله عز وجل على الإيمان. منهم من قال لا سمي يحيى لاحظوا لأن الله عز وجل أحيا به رحم أمه، وش رأيكم؟ طيب سمي يحيى لأن الله أحيا به رحم أمه، كانت عقيم عاقر صارت من الحياة في هذا الرحم بسبب هذا الولد فسمي يحيى. المهم أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله، مصدقا بكلمة من الله. لاحظ في أول سورة البقرة الذين يؤمنون بالغيب تكلمنا عن الإيمان وأنه لغة للتصديق، لكن الشرع أنا آخر أوسع، والتصديق بالجمال والعمل بالإمكان والقلب بالإنسان معروف صح. من بين الأدلة التي يأتي بها ابن رحمه الله تشوف أن الإيمان إذا كان بمعنى التصديق فقط يتعدى باللام، مش تقول وما نحن وما أنت بمؤمن لنا، فآمن له لوط مثلا صدق به، لكن قال ابن تيمية رحمه الله إذا وجدت الإيمان يتعدى بالباء ف فالمقصود الإيمان تصديق والاتباع. إيمان والعمل بهذا الشيء. مثلا الذين يؤمنون بالغيب يصدقون بالغيب فرق هذا مع كلام غيب على ذلك كلام غيب لا لا يؤمنون بالغيب أي يصدقون بالغيب وينقادون له ينقادون له. شوف التسمية الحد ذاتها تدل على الانقياد يتبعون هذا الغيب عهد. كذلك هنا مصدقا مفروض 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 وكان مجرد الإيمان مصدقا لكلمة الله مصدقا لكلمة الله أي يؤمن بكلمة الله دمش مش كلمة الله مصدقا لكلمة الله أي مؤمنا لكلمة الله مصدق. لكن قال الله عز وجل مصدقا بكلمة أي مصدقا له من اللغة زيد ومتبع له. وكلمة الله هي عيسى بن مريم على قول جمهور المفسرين. قول جمهور المفسرين كلمة الله هي عيسى بن مريم. تعرف أنه وكلمته ألقاها إلى مريم. لماذا سمي عيسى بن مريم كلمة الله؟ لماذا؟ لأن الله عز وجل خلقه بقوله كن فيكون بكلمة كن فيكون ولم يخلقه طارق الأب ليس له أب. الله عز وجل خلق عيسى بن مريم كن إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلق من تراب ثم قال له كن فيكون كن فيكون. إذا فسمي كلمة الله. وهذا مذهب جمهور العلماء. وقال أبو عبيدة مصدقا بكلمة الله أي مصدقا بكلام الله مصدقا بكلام الله الذي هو كتاب الله عز وجل يتبع كتاب الله ويأخذ به ولا يعرض عنه. لاحظوا إذا النبي النازل يبشر شوفوا الله يبشر زكريا مو بس بالولد ولد يتبع عيسى عليه السلام مصدقا بكلمة الله لأن يحيى أول من آمن بعيسى كما يقول السلف يحيى أول من آمن بعيسى وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. سيدا أي ساد في قومه ساد في قومه إمارة سلطة لا سيدا في قومه حلما وعلما وعبادة وفقها ساد في قومه يحيى. شوف البشرى. وقلنا لك مرة إن الله عز وجل إذا دعوته شيء ما يعطيكش هذا الشيء يعطيك أكثر منه. هو طلب ولد قالوا ولد مصدق به عيسى زيد سيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. شنو هذا؟ إذا ساد في قومه علما وحكما وحكما وفقها وعبادة حصورا مأخوذة من الحصر والحصر هو المنع. وقد رأينا تفسير هذا الحصر في الإحصار في الحج في تفسير آية الحج من سورة البقرة فإن أحصرتم فما استيسر من هذا. أحصرتم شو معناها؟ أي حبستم ومنعتم من الحج بسبب مرض أو عدو أو غير ذلك. وقلنا الإحصار دائما هو المنع ومنه الإنسان المحصر ببول مثلا حصره البول منعه. ومنه الحصير حصيرة اللي نجلس عليها يعني ايش تسمي الحصير ممنوعة ممنوعة اللمس لا لأنها ممنوعة من الانتشار. الحصير لا تنتشر كل عود يحبس آخر العود يحبس آخر والعود يحبس آخر ايش مربوط الحصير نحيرا من اللي يخدمون كيف ايش جربة دعسة كما اللي يديروا اسكوبيلو طرسة عندي بزاف ناس ما تفعل كما لكن يقول كان يديروها نحيرا كشي يديروها عمل في هذه المدرسة وما حبيبنا يدي تتربط أشوف المحلول. المهم الحصير سمي الحصير لأن كل عود محبوس بأخير ومنه جهنم سماها الله عز وجل حصيرا. كيف الآية في سورة الإسراء لا تدعوا من دون الله إله آخر وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا أي تمنعهم من كل لذة يريدون تمنعهم وتمنعهم من الخروج تمسكهم وتبلعهم من الشيء اللي يمسك الواحد يا رب العالمين. لكن قبل اختام المجلس هذا كلمة سيد وكلمة حصول حصول زي ما شرحنا يحيى بن زكريا حصول اي يمتنع عن النساء خاصة. في اللغة العربية تقول إنسان حصوش ماذا؟ يمتنع عن النساء، ليس له حاجة بالنساء. لكن هنا مبحثان، كلمة سيد سنرى إن شاء الله يوم الجمعة، سماه بعض السيد ولا لا؟ بعض يقول ما تشتى سيد، مبحثان. شيء ثاني حصور يمتنع عن النساء، مقصر يمتنع عن النساء، يعني واش تعففا ولا عياذا بالله فيها عيب؟ بل قدر ما قالوا قالوه وفيها حديث. اذا نبحث في هذا، هل يمكن ان يكون نحن عليه السلام لا يقدر على مباشرة النساء ولا هو تعففا؟ ظهر القرآن شو تعففا، لانه جاء في مقام المدح. لكن تجد بعد اقوال العلم وعلي قلنا حديث في صحيح الشيخ ناصر في سلسلة صحيح السادس انه لا يستطيع، هذه فيها وقفة، وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. يقول المصنف رحمه الله فنبت الملائكة، قيل المراد هنا جبريل، قال أن الله يبشر يحيى، كان اسمه في الإنجيل يوحنا، يوحنا باللغة اليوم جون، كان اسمه يوحنا في الإنجيل. أنت هذا ليس مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن مردود بقوله تعالى لم نجعله من قبل سمع، أي يبشرك بولادة يحيى مصدقا بكلمة من الله، أي بعيسى عليه السلام. وسمي كلمة الله لأنه كان بقوله سبحانه كن، وقد جاء يحيى يبشر بقرب بعثة عيسى عليه السلام، وقد بعث في زمانه وكان ابن خالته، ويحيى أول من آمن بعيسى وصدقه. وسيدا وحصورا، والسيد الذي يسود قومه حليما كريما تقيا، والحصور الذي لا يأتي النساء. فيحيى عليه السلام كان حصورا عن إتياء النساء، أي محصورا لا يأتيهن كغيره من الرجال، إما لعدم القدرة على ذلك أو لأنه يكف نفسه عفافا. من الصالحين أن يؤدي لله ما افترض عليه وإلى الناس حقوقه. هذا إن شاء الله نتم بحث هذه الآية في المجلس اللاحق إن شاء الله تعالى. علمنا أنفسنا وإياكم أن نتكلم حول لحظتين تحتاجان إلى شيء من البيان، ألا وهي لحظة السيد ولحظة الحصور. أما كلمة السيد فيظهر جليا أنها مأخوذة من سادة يسود الشيء إذا انتشر، تقول مثلا لقد ساد هذا الأمر، شو معنى فعل؟ يعني انتشر وعم. أو طريقة هذا اللفظ سيد على الذي انتشر فضله وعم خيره على الناس، إنسان يعم وينتشر فضله لدى الناس، لا ريب أنه سيد. ولا خلاف بين العلماء أن هذه اللفظة تطلق على صاحب الشيء، مثلا نقول من سيد هذه الدار، يعني من صاحبها، لا خلاف أنها تطلق، لكن بقصد شو؟ بقصد معنى صاحبها ومالكها. وهذا واضح من أحاديث كثيرة، مثل الحديث المعروف كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، حتى قال فالخادم راع في مال سيده وهو مسؤول عن رعيته. واضح هذا لي، كلمة سيد هنا لا تعني التصرف المطلق والأشياء هذه، لا لا تعني التعظيم، ما فيش تعظيم كلمة السيد هذه. الخادم راع في مال سيده، ليس فيها تعظيم، مجرد أنه سيد الشيء يعني مالكه وصاحبه. مثله قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقولن أحدكم أطع ربك واسق ربك ووطئ ربك، أحدنا، لأن رب الشيء شو هو؟ وصاحبه رب الدار صاحب الدار. كان بعض الناس يقول إني سأسقي ربي، شو ما كان يقصد؟ يقصد سيده، يقصد السيد الذي اشترى، سأوضئ ربي. النبي صلى الله عليه وسلم سمع هذه اللفظة اللفظة يعني شنيعة، بعض الشيء أنه تطلق على إنسان شنيعة. فقال ما يقول أن أحدكم أطع ربك ووطئ ربك وسك ربك، ولكن ليقول سيدي ومولاي. نعم سيدي ومولاي، وش نفهمها؟ أنه يجوز قول سيدي، يجوز قول سيدي لمن؟ للصاحب الشيء، للمالك للشيء. كلمة سيدي عادل ما فيش خلاف. في الوقت نفسه قال ولا يقول أن أحدكم عبدي وأمتي، ولكن ليقل فتاي وفتاتي وغلامي. يجيش واحد مثلا السيد الذي اشتغل عبد يقول يا عبدي تعال، أنا صار أن يستعمل ألفاظ هي خاصة بالله عز وجل عبدي. إذا نفهم هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى شيء أحسن، قال لا تقل ربي ولكن قل سيدي. إذا هذا لا خلاف بين أهل العلم أنه يجوز إطلاق لفظ السيد بمعنى المالك والصاحب، لكنهم اختلفوا في إطلاق هذه الكلمة بنية التعظيم، بنية الإجلال. إنسان يحترم إنسان مثلا تكتب طلب إلى السيد فلان، هذا هو اسمه مالك، هو مالك الورقة الاستخدام، هو صاحب الباع. قصدك إلى السيد يعني محترم، قصدك السيد يعني الذي له تصرف في الأمور يرجع إليه الناس. لا الإمام، مش ما تكلمت إمام، يرجع إليه الناس يقصدونه، يؤم الناس إليه. كذلك السيد هنا يقصده الناس. قصدك هذا المعنى السيد الذي اختلف فيها بنية التعظيم، بنية الإجلال والاحترام. ففيها المسألة ثلاث أقوال العلماء، فمنهم من منع مطلقا كارها، الإمام مالك رحمه الله كارها أن يقول الشخص السيد فلان إلى سيد فلان، كارها هذا. قالوا لا يقول أنها أحد. لماذا؟ استدلوا بقوله أو بما صح في سنن أبي داود ومسند الإمام أحمد عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه عبد الله بن الشخير صحابي، قال هذا الصحابي الجليل قال وفدت على النبي صلى الله عليه وسلم في وفد بني عامر، جينا وفد في وفد بني عامر فقلت أو فقلنا أنت سيدنا، يقول هذا للنبي صلى الله عليه وسلم أنت سيدنا، فقال إنما السيد الله تبارك وتعالى، السيد هو الله تبارك وتعالى. فقال أنت أفضلنا فضلا وأعظمنا قولا، فقال قولوا بقولكم أو ببعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. في بعض الروايات قال إنما أنا عبد الله ورسوله، أنا قولوا لي السيد. هذا وش تفهم من هذا الحديث؟ وش تفهم؟ كراهة أو تحريم قول السيد هكذا، لعلنا يستدل به الإمام مالك رحمه الله على هذا. فكره الإمام مالك إذا كتب لإنسان ما يعظمه أو يجله يقول سيدي ولا السيد. هذا القول الأول. القول الثاني طبعا هذا قال منع مطلق. القول الثاني هو الجواز مطلقا، قال في جزء قول سيد مطلقا. ربما لم يصل قائل هذا الحديث، ربما لم يصله هذا، يحسن الإنسان الضم بأهل العلم، ربما لم يصل أو أصار الحديث لكن بسند ضعيف. المهم لم يصل هذا الحديث إما دلالة أو سندا لم يستحسن له عندهم. وقالوا يجوز مطلقا، يجوز تقول السيد مطلقا، واستدلوا بعدة أحاديث كثيرة فيها كلمة السيد بنية التعظيم. من جملة تلك الأحاديث ما رواه البخاري ومسلم في قصة غزوة بني قريظة. تعرفوا أن غزوة بني قريظة كانت بعد غزوة الأحزاب، النبي صلى الله عليه وسلم لما تحالف القوم عليه وكان ما كان وهزمهم الله عز وجل بإذنه سبحانه، وضعوا السيوف في غمدها، فجاء جبريل وقال ما هذا يا محمد صلى الله عليه وسلم، إن الملائكة لم تضع سيوفها بعد. قال ماذا تريد؟ قال اذهبوا إلى بني قريظة فإنهم ظاهروا عليكم، يعني هم عاودوا الكفار عليكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أيصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة؟ فكان ما كان وحاصرهم ثم قتل المقاتل. لكن لما طلب النبي صلى الله عليه وسلم قادر يطبق فيهم حكم الله عز وجل، لكن ربما يشيع عند الناس إنه ظلمه، خيره قالوا شوف أنتم معشر يهود من أردتم تحكيمه من المسلمين فحكموه، فأنا الخصم. بعد أنه لا يمكن أن يكون إنسان هو الخصم هو الحكم، قال يلا حكموا من شئتم من منا. فقال إن سعد بن معاذ هو سيد الأوس، قال نحكمه فإنه سيدنا قد يتحالف معه. سعد بن معاذ بن كان مجروح اصابه سهم وعلى اثره قتل بعد ذلك. فطلب النبي صلى الله عليه وسلم ان ياتوا بسعد بن معاذ وكان يمرض بالمسجد فجاء به طبعا هو لا يستطيع ان يقوم. فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم امر الصحابه فقال قوموا الى سيدكم اي فانزلوا. وقلنا راينا الفرق بين قوموا الى وقوموا لي، فرق ان تقوم للانسان وفرق ان تقوم اليه، وهذا قصده قد مر. المهم قوموا الى سيدكم، ما معنى كلمه سيدكم؟ قوموا الى عظيمكم، صح؟ قوموا الى من ترجعون اليه، عظمه. هذا دليل اول استدل به هؤلاء، قالوا يجوز مطلقا بالتعظيم او غير تعظيم له، صح؟ الدليل الثاني مثلا ما رواه البخاري في الادب المفرد وابو داود عن بريده ان النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ لا تقولوا للمنافق سيدا، لا تقولوا للمنافق سيدا. مفهوم المخالفه، مفهوم انه يجوز قول المؤمن التقي قل سيد، كذلك هذا دليل اخر. كذلك في الادب المفرد عن جابر بن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لبني سلمة طبعا قال لهم من سيدكم يا بني سلمة؟ فقالوا جد بن قيس. قال لهم من سيدكم يا بني سلمة؟ قالوا جد بن قيس. وهذا يدل كذلك على جواز قول سيد. والحديث المعروف كذلك في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال عن الحسن ماذا قال عنه؟ ان ابني هذا سيد، ان ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين طائفتين عظيمتين للمسلمين، إن ابني هذا السيد. قالوا يجوز مطلقا. بالعكس، تعرفوا شو قالوا هذا؟ أصحاب القول الثاني، تعرفوا شو قالوا؟ قالوا يجوز تقول سيد للعبد، وما يجوز تقولها لله. قالوا ما يجوز تقول الله سيد. هذا دليل في هذا الحديث اللي جبناه مقبل، كان منع، دليل اللي ما وصلهمش، أو وصلهم لكن ضعيف. قالوا بالعكس ما يجوز تقول سيد، هذا توهموا قالوا ان السيد دائما يضاف الى مثله، السيد يضاف الى شيء يعني مثله يعني هو منهم، السيد يكون من المضاف اليه دائما. مثلا تقول فلان التميمي سيد بني تميم، يجوز نقول فلان التميمي سيد بني قيس، يجوز تقدر تقول هذه. كذلك ما نقدرش نقول الله سيده، لماذا؟ قال لأن هذا نسبه إلى العباد المخلوقين، هذا قول ثاني. لكن هذا القول طبعا ضعيف ما دام أن الحديث صح، إنما السيد الله تبارك وتعالى. إذن مخرج جماعة تمنع مطلقا وجماعة تجيس مطلقا، فبقي قول ثالث وهو التفصيل، التفصيل يعني تنعم في مثل هذا الحديث، وهذا ما اختاره جمهور أهل العلم كما في عمل معبود وكما في بدائع الفوائد وتحفة المودود لابن القيم الجوزية رحمه الله فصل. قال المنفي إنما السيد يعني المنفي عن العباد، إنما السيد الله هو السياد المطلق الذي يتصرف في كل شيء وله الأمر وحده ولا شريك له، هو الله سبحانه وتعالى. هذا هو المعنى إنما السيد الله، أي السيادة المطلقة. أما المثبت أنا سيد ولد آدم ولا فخر أن يثبت أحد سجنة أتينا به، أي تفضيله عن بني جنسه، مش معنى السيد أي المفضل عن بني جنسه. إذا كان قصدك أيها المتكلم بقولك أنت سيدي يعني مفضل على بني جنسك، مثلا فلان أعطيت له إدارة شيء ما فهذا سيد في قومه، أعطيت له إدارة شيء ما فهذا مفضل على غيره بهذا الاعتبار. إذا كان ميتك هذا أنك مفضل علينا باعتبار قال شيء يجوز، أما إذا كان قصدك تقول سيد وأنت تريد السيادة المطلقة فهذا يحرم ويعتبر أن الشرك. صح. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إنما السيد الله يعني السيادة المطلقة، ولما قال أنا سيد ولد بني آدم ولا فقط سيادة مقيدة يعني مفضل على بني جنسي. وإنما يقول صاحب عمر أبو هذا الكلام يقول وإنما النبي صلى الله عليه وسلم نهى هؤلاء وفد بني آدم نهاهم أن يقولوا هذا، كانوا حديث هذا بالإسلام دليل جاءوا وفدا باقي الوفود كانت تشجد النبي عليه وسلم كانت تسلم، فكانوا حديث عهد بالإسلام يعني دون عصر الإسلام، خشي عليهم أن يقعوا في هذا الشرك ربما يتصور مثل النبي صلى الله عليه وسلم قال كان مر على رجل يخطب في الناس فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فقد غوى. يعصيهما، هذا الخطيب جمع بين الضمير الذي يعود على الله والضمير يعود على النبي صلى الله عليه وسلم. فيها شيء وكما نهاش عليها احنا من طلوال، لكن ربما مع الايام يتطرق للناس التسويه بين الضمير يرجع الله عز وجل، الضمير يرجع النبي صلى الله عليه وسلم. يظن بعض الناس ان النبي صلى الله عليه وسلم له مساواه للالوهيه، هذا لا ريب انه كفر. النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك من اي شيء الا باذن الله. اذا مثل اليوم مثلا واحد العلماء نهوا ان يضع الانسان هذا اللوحة هذه مكتوبة عليها لفظ جلال الله وبجانبها لفظ محمد صلى الله عليه وسلم، نهوا عن هذا، قالت لا تضعها إلى جانبها، إن أردت أن تضعها ضعها في غرفة أخرى، ضعها تحتها. لماذا؟ مع الأيام الناس ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم مساوٍ لله عز وجل والعياذ بالله. وهذا قلنا ذكرناه مرة أنه بعض المناطق بعض العجائز يعتقدن هذا. يعني مرة وقفت واحدة، هذا ولد شاب يحكيها لها مش يعني ويحكيها عن أمه، قال مرة لحظة عنده قالت يا رسول الله، لعن مثل بعض الناس يا رسول الله، قال هذا شرك بالله، قول يا الله تشمره كيف يعني كيف ليعوذ بالله. هذا دليل على أنه التوحيد لم يرسخ بعد في قلوب هؤلاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما السيد الله، ما كانش قطعا لهذا المادة بتاع الشرك ما تدخلش. مثل مثلا أنت تتكلم مع واحد شوف هناك مش فيك يقول لك أنت كبير، فيها شيء تكبير ما يبان كبير، فيها شيء شرك صح. علاش احيانا تقول كبير ربي سبحانه؟ يقول لا لا يقول كبير انت، اقول كبير ربي سبحانه، ولا نجي نقول انت والله انت عظيم، ايش تقول انت؟ انما العظيم الله، ايش قصدك هنا؟ يعني حرام تقول انت عظيم، لا تقول فلان عظيم. لماذا؟ لولا انزل القران على رجل من قريتين عظيم، هذا لكن انك تقولها وانت ميتك عظمه ترجع اليك كل اشياء فهذا لا ريب انه محرم. اذا بحسب القائل، اذا كلمه السيد، لكن كلمة السيد لا تقال للمنافق، لا تقال للمنافق زجرا له، تبانا. وإذا اضطررت خاصة عند كتاباتها سرها وصدرك عنك يغفر لك من ذلك. المهم إذا هي ثلاث أقوال، الصحيح أن التفصيل إذا كان كلمة السيد يرد التعظيم المطلق فهذا لا ريب أنه محرم. إما إذا قصدك يعني الشريف في قومه، السيد في قومه، ترجع له الأمور في قومه، فهذا لا ريب أنه جائز. سيدا وحصورا، كلمة حصور رأينا معناها مأخوذة من الحصر، والحصر هو المنع، يقول إنسان محصور أي ممنوع. وحصرنا عن الحج هذا العام، شو معناته؟ منعنا من الحج أو نحصر. ومنه الحصير كما قلنا، الحصير الأعواد بتاعه ممنوعة من الانتشار، عود يمسك عود. هذا معنى الحصر. لكن في استعمال العرب عندما يقول لك إنسان حصور، فعود بمعنى مفعول، مثل دابة ركوب بمعنى مركوب. إذا حصور بمعنى محصور يطلق على صنفين من الناس، يطلق هو يطلق على إنسان واحد والحقيقة بنوعين، يطلق على الذي لا يأتي النساء، الذي لا يأتي النساء إما لعفة أو لعنة. إيش معنى لعفة؟ إنسان عفيف لا يريد النساء، هذا عفيف يجاهد نفسه وكذا، هذا يسمى حصور. ويمكن أن يكون لعنة أي بسبب عيب فيه، مرض فيه. العنة سيأتي بيانها إن شاء الله. العنة أي إنسان عنين بمن أقوله ليس له قدرة على إتيان النساء، عيب فيه. إذ مثلا هذا يقع ربما نفسيا، أحيانا يقع هذا المرض لصدمة مثلا، ربما يكون إنسان تصيبه عنة لمرض لصدمة، ربما بسحر يكون إنسان كما اسمه جاء اسمه جابوا له كاب اسمه بربوط، روح بربوط. على كل حال ولو كان ما شاء الله يعني نظن بلي ما يوصلش للدرجة أكيد كان زبوط. يلا إذا الحصور معنى أنها معنيان، تطلق على العفيف تطلق على العنين صاحب عنا. شو المقصود في الآية؟ وسيدا وحصورا كان يتعفف عن النساء ويجاهد نفسه في النساء، أم كان به عيبا؟ كان به عيب عفة صح؟ علاش كيش عرفت؟ سياق تاع الآية. قال العلماء سياق الآية جاء في مقام المدح، فهذا يدل على أن معنى الحصور هنا بمعنى العفيف الذي يأتي النساء تعففا. وقالوا هذا طبعا قول العلماء كلهم ولا أعلم أحد قال بالعلماء إلا من أخذ بما سنروي له. الذي يلمز نبيا واحدا في خلق أو خلق في خلق أو خلق يقول عن الحافظ بن حجر يخشى عليه الكفر. روى البخاري عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال تبعوا جيدا قصه موسى لعل كثيرا منكم يعرف موسى عليه السلام يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم كان حييا ستيرا حيي بمعنى شديد الحياه ستيرا بمعنى شديد التستر كان قوم صح تعيش معه تاجر معه بيت تسافر معه لا يمكنك ان ترى منه شيء لا جسد لا يريد ان يظهر جسده من حتى المباح منه فوق مثلا يريك صدره لا يريد ان يرى احد صدره. بعض الناس حي ستير قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يكاد يرى منه شيء لا يكاد يرى منه شيء كان هكذا موسى عليه السلام. فقال بنو اسرائيل انتبهوا بنو اسرائيل الذين قاسمهم موسى عليه السلام الى غايه يومها شوف قال بنو اسرائيل في بعض البعض ان هذا ما يتستر هذا التستر الا لعيب فيه او قدره او اذى فيه عيب مثلا بارص مثلا بارص عنده عيب عيب البارص صح او قدره قدره يعني عظيم الخصيتين عيب او اذى عنده اذى اكيد فاراد الله ان يبرئه والله عز وجل إذا أراد شيئا سخر له أسبابه وإذا أراد الله نشر فضيلة طوية أتاح لها لسان ألف حسود. فأراد مرة موسى أن يغتسل فخلى بنفسه ونزع ثيابه ووضعها على الحجر حجر وهو متستر خلى بنفسه وكان بنو إسرائيل يغتسلون عوراته. فبينما هو يغتسل إذ ذهب الحجر الحجر راح يمشي كيف يمشي سبحان الله الذي جعلك تمشي أنت أو يعجز عن إنشاء الحجر عادم 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 تخلعش لكي تكون مع الأنبياء هكذا ماشي حاجة. إذن فمشى الحجر بثيابه فصار يركض وراءه ولو كان عارف شرح إسلام كان يجري وراءه فصار يركض وراءه ويصرخ ويقول ثوبي حجر ثوبي حجر يعني اعطيني ثوبي يا حجر اعطيني ثوبي يا حجر ثوبي حجر. هذا دليل النحاة دليل على جواز مناداة اسم الجنس طبعا لا ليس هذا الوقت يجوز تقول تنادي اسم الجنس ثوبي حجر ثوبي حجر حتى بلغ مكان بني اسرائيل وكانوا مجتمعين فرأوه أحسن ما خلق الله سبحانه فرأوه أحسن ما خلق الله سبحانه وتعالى فأدركوا أنه ليس به عيب. عندئذ قام موسى عليه السلام وأمسك عصاه وضرب الحجر يقسم النبي صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفسي بيده إن به لندبا ثلاثا أو أربعا أو خمسا قالك يعني هذا الحجر شوف الثلث ضربات او اربع ضربات او خمس ضربات يعني كما نقول احنا شقوق شق الحجر هذا ثلاث شقوق او اربع خمس قوة موسى عليه السلام. ثم قال وفي ذلك يقول الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين اذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. لاحظ نبي يقول الحافظ بن حجر من رام نبيا واحدا بنقص في خلق او خلقة فيخشى عليه الكفر هذا يخشى عليه الكفر فيكون من الذين آذوا يدخل في الذين آذوا موسى. إذن لا ريب أن نسبة العنة إلى نبي من الأنبياء عيب مثل الرقيق الرق العبودية هل يمكن أن يكون نبي عبدا؟ أبدا. أما يوسف عليه السلام لم يكن عبدا إنما ظلم مدة معينة ثم عاد إلى أصل يعني عبد يعني يشرى ويباع ويعيش ضحية عبد ما كانش نبي عبد لأن العبد مأمور بالتبليغ والدعوة والعبد لا يمكنه هذا إذا الأنبياء منزهون، هذا واجب من واجبات اعتقادنا في الأنبياء. الذي اعتقد ربما بأن المعنى هنا استدل بحديث رواه الحاكم، طبعا الأصل رواه الحاكم والبيهقي والزيادة رواه الطبري رحمه الله. أما الأصل ما رواه الحاكم والبيهقي فعن عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أحد من ولد آدم تبين ما من أحد من ولد آدم إلا وقد أخطأ أو هم بخطيئة واحدة إما أخطأ حقيقة أو هم بخطيئة، والخطيئة هنا الحرام مثل الزنا وغير ذلك ومقدماته، الزنا ومقدماتها المقصود بها إلا وقد أخطأ أو هم بخطيئة. ليس يحيى بن زكريا، ايش معنى ليس هنا؟ الا يحيى بن زكريا، لان ليس في لغه العرب تاتي بمعنى الا، مثل قوله صلى الله عليه وسلم ما انهر الدم فكلوه، شيرسي الدم كلوه، يعني في الصيادة الصيد ما انهر الدم فكلوه، ليس السن والضفر، ما تذبحش بالسن بسنانك تروح تذبح لنا اسنانك ولا الضفر، وهذا واقع يتمنى واقع يفعله بعض الناس. ليس يحيى بن زكريا اي الا يحيى بن زكريا لم تخطر في باله قط الزنا او مقدمات الزنا كالنظر وغيره، الا هذا في نشياني ما فيهاش قدح هذه الروايه، لكن ظاهر بزياده عند الطبري قال عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم هذا عمرو بن العاص يصف النبي صلى الله عليه وسلم مروان من الحديث قال ثم دل رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الارض واخذ عودا صغيرا ثم قال وذلك انه لم يكن له ما للرجل الا مثل هذا. هذا الحديث حسن تجدونه في السلسله الصحيحه المجلد السادس القسم الثاني، ظاهره مشتهم انه كان به نقص لو تاخذ الضرب، لكن العلماء اولوه قالوا طبعا بعضهم ضعفه كان ابن كثير رحمه قال هذا منكر يستحيل نسبة هذا الشيء إلى نبي الأنبياء، ومنهم من قال لكثرة عفافه أنه لم ينعم أي لم تقم شهوته قط، تبعنا لهذا هو واجب التأويل لنبي الأنبياء. إذا وسيدا وحصورا يحيى بن زكريا عليه السلام في هذه الخاصية لم يحدث نفسه قط بمرأة عليه السلام. لنا هنا وقفة طبعا لأن الوقت اليوم يعني ما صيروش مثل الصيف يعني نأخذ ساعة من الوقت بعد الجمعة، لا نأخذ قصة يعني قليل ليصل الناس إلى بيوتهم. المسألة التي نتطرق إليها بمناسبة ذكر الحصور وهي مسألة العنة مقدمة يا أخوانا، كاين مسائل لابد الإنسان يعرفها في دينه خاصة لمن يقدم على يمكن يعني الزواج لئلا يظلم أو يظلم، مثل الذي يقدم على البيع لا بد أن يعرف أحكام البيع لئلا يظلم أو يظلم. فهناك عيوب يفسخ بها العقل، عيوب في الرجل أو عيوب في المرأة، هذا كاين عيوب طبعا وين اختلف العلماء في بعض التفاصيل، لكن هناك عيوب يرد بها الزواج هذا. فمن العيوب مثلا لدى المرأة الرتق والقرن، فبنا الرتق هو انسداد في قبولها، انسداد في اللحم رتق، فبنا الرتق هذا تعرفوا الآية أو المرأة إلى السماوات والأرض أو المرأة أن السماوات والأرض كانت رتقا، مش ماذا رتقا متلاصقين يعني الشمس والأرض السماوات والأرض كانت كتلة واحدة قبل خلق آدم، ثم الله عز وجل فصل السماوات على الأرض، وهذا ما أثبته العلم، ما ينتظر أن العلم يثبت تثبت أو تثبت، المهم الإنسان يفرح عندما يجد اكتشاف علمي وافق القرآن، ولا نقول القرآن وافقه، اكتشاف علمي وافق القرآن قال صحيح العلم يثبت أن السماوات والأرض كانت كتلة واحدة ثم حدث انفجار وانصهار صارت السماوات على حدة والأرض على حدة، الله عز وجل إذا أراد شيئا هي على أسباب، أولم يروا أن السماوات والأرض كانت رتقا ففتقناهما فتقنا، المهم الرتق هذا رتق انسداد في لحم أم المرأة، أما القرن فهو بالعظم، فهذا طبعا يمنع الرجل من الاستمتاع يمنع الرجل من الاستمتاع فهذا له الحق ان يفسخ العقد. مثلا الرجل ما هو عيبه؟ العنق. رجل لا يقدر على الوطء فهذا عيب. ما حكمه؟ واحد يجي يحكي مثلا شكوى او انت مثلا يرجع اليك الناس مشاكلهم قلت يا اخي الكريم لي اخت او كذا تزوجت او انا تزوجت بي عنه فارادوا فسخ هذا العقد، شو الحكم هذا؟ فهنا اتفق الائمة الاربعة كما في حاشية ابن عابدين في الفقه الحنفي و شرح الامام الدبير رحمه الله في الفقه المالكي وكشاف القناع في الفقه الحنبلي ومغني محتاج فقه الشرعي، اتفقوا على ان العنين اذا وجد به عيب العنة هذا قبل الدخول يفسخ مباشرة، يفسخ مباشرة، ترفع الامر للقاضي قال يفسخ قبل الدخول، هو عقد عليها ثم اراد ان يدخل فوجد في هذا العيب يفسخ مباشرة. تعرفوا الفسخ غير طلب، شو الفرق؟ الفسخ جيد، الفرق انه الفسخ بحيضة، يعني المرأة تعتد بحيضة واحدة، أما الطلاق لا تعتد بثلاثة حيضات، نفسخ مباشر هذا اتفاق علمائنا، لكنه بهم عنا في العقل لهم عنا هنا. أما إذا بعد الدخول، طبعا المرأة اكتشفت هذا العيب في الرجل قبل الدخول، سمعت بهذا الأمر وأثبته القاضي فهنا يفسخ الأمر، لكن بعد الدخول، بعد الدخول يعني يدخل بها زوجها ثم أصيب بعنة، أصيب بعنة. هنا الشافعي رحمه الله وأبو حنيفة والإمام مالك يقولون لا خيار لها، لا خيار لها، يعني تبقى وتصبر. تمام، شو الغاية من الزواج؟ زائد يعني السكينة والطمأنينة، هذا زائد الرشوة، استمتاع الإنسان يسكن دينه، إن راحت الغاية. فقالوا لا تصبر ولا خيار لها. أما الإمام أحمد في رواية، يعني في رواية وفي الجمهور لكن أصح عنه أنه قال لها الخيار، خيروها تسخي ولا تقعد معه تصبري، تبعنا. لكن قضاء عمر تنهو، هذا قضاء عمر بن الخطاب كما في مصنف نبي شيبة، أنه رفع إليه عندين بعد الدخول، طبعا خير المرأة، طبعا خير المرأة قالت له يعني الفسخ مو مباشرة يفسخ، لا وقتش يفسخ مباشرة؟ وقتش قبل الدخول، أما بعد الدخول ليس مباشرة، يرجئه سنة، يعطيه مهلة سنة كاملة، فإن برئ وثبت أنه صار شوف من هذا الداء العنة لا فسخ ما يفسخش. أما إذا ثبت بعد سنة أنه باق على عنته فهنا يحدث الفسخ إن اختارته المرأة، تماما. أنا أشعر الفصل هذا على الخطاب، لماذا؟ لأن قلنا مقبل العنة أحيانا تحدث في الإنسان لمدة، لصدمة نفسية هكذا، لصدمة، هذا غالبا يحدث ليلة الدخول، المرأة مثلا لا تحسن التصرف مع الزوج فيصاب هو بهذه العنة، لذلك فقه لابد المرأة أن تكون فقيها. إذا يصاب بعنة، هذا أصيب بعنة أصارة ولا عارضا؟ عارضا، ما عارض شيء، ربما 40 أو 50 عروة. لذلك عمر الخطاب قال نرجئه سنة، سنة إذا قعد عينين فهذا يدل على أنه في هذا المرض، تمام؟ فإن ضل في هذا المرض يفسخ وإلا يرجع إلى زوجته. هذه مثل الأحكام، مثلا الجنون، تخيل واحد يدخل على زوجة يعرفها بلا عقل، هل المناسبة مجنون؟ أو بالعكس وجدته مجنونا، ايه تعال يحدث ما يحدث، يحدث يحدث، شو الحكم؟ هو الحكم الامر رفع القاضي والفسخ، الفسخ قبل الدخول، بعد الفسخ، بعد الدخول طبعا تخير المرأة ان رضيت، طبعا تخير يعني لا الحق ان لا تظل معها، لكن القاضي هو الذي يفرق، ليس الامر فوضى، يعني يجي اخوها يديها قال انت يشعر المهبول يرمع بساقها، لا، هذا الامر للقاضي، الاسلام دين نظام، دين نظام وليس دين فوضى عند عفو الله. فهذا اذا هذا أما اذا كان عرف عنه الجنون الدائم فهذا يعني الغالب انه لا يقع هذا، اما اذا كان جنون مطبق كما اقول متقطع، كان جنون مطبق وجنون متقطع، احيانا يومين هبال ويومين يومين هبال ويومين، هذا يعالج وتخير يعني تصبر عليه وخير على كل حال. الأمر للقاضي هو الذي يفصل. لماذا؟ لأن القاعدة العامة أنه لا ضرر ولا ضرار. فإذا ثبت الضرر على المرأة يا أخوان الدين أوسع من هذا، أوسع مما نتصوره. امرأة زوجها مثلا خلاص لا دين له، خلاص يأمرها بالمنكر كذا وكذا، شو تبقى الأشياء؟ ترفع الأمر للقاضي الشرعي، ترفع الأمر فينظر إن ثبت ما تقول فله أن يفرق، له أن يفرق. لم كان قوة القضاء، لكن ليس الأمر فرضا. يعني المرأة تصبر وترجع إلى الدين، ترجع إلى الدين. وش يقولها؟ روح لولاة الأمور، ولاة الأمور هم الذين يعني يصلحون ما فسد. ليس الأمر فرضا يعني يجي الأخ ويجي الأب يدوها، لا، هذا كله محرم. تصبر المرأة وإلا ما يجيش الفرض. هذا المسألة التي كنا نريد أن بين القرآن كنا نريد أن ننزل آية قال ربي أن يكون لي غلاما قد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. قال كذلك الله يفعل ما يشاء. لكن
كان أكثر شيء من الأيمان هو دعاء زكريا عليه السلام ربه سبحانه وتعالى بأن يهب له غلاما يرثه ويرث من آل يعقوب، يرثه النبوة ويرثه الحكم بالحق والقسط. فبشره الله عز وجل، أرسل إليه ملائكة مبشرة، إن الله يبشرك بكلمة يحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. فتصور أنت مثلا لو جاءك إنسان وقال لك أو قلت له أنت، قلت له بارك الله فيك أعطني مبلغا من المال، فبعد مدة أنت ترسل إليه تقول تعالى خذ مالك، هل هذا شيء طبيعي؟ مش طبيعي، لكن أن تقول له يا أخي أما تعطيه المال مش تعطيه المال، هذا غير طبيعي. لا، زكريا عليه السلام طلب من الله عز وجل الولد، قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة. فلما جاءت البشرى قال ربي أن يكون لي غلام، يعني شيء غير طبيعي هنا. لذلك قوله أن في لغة العرب تأتي بوجهين اثنين، تقول مثلا تأتي بمعنى من أين، أن تأتي بمعنى من أين، وتأتي بمعنى كيف. إذا مثل مثلا تقول أن تذهب أذهب، مثلا أين تذهب أذهب، هنا بمعنى أين. وأحيانا تأتي بمعنى كيف، هنا في الآية أن يكون لغلام، شو المقصود يعني؟ كيف ولا من أين؟ كلاهما اثنين جائز. لماذا؟ لأن هذا لما تقول أنت يا رب من أين لي غلام، من أين يأتيني غلام، وأنا امرأتي قد بلغني الكبر وامرأتي عاقر، من أين لي؟ أقول كيف يأتيني؟ معنى في الآية تحتمل الوجهين، كما تقول إنسان جاءك بشيء غير عجيب تقول سبحان الله من أين لك هذا؟ ونقول كيف حصلت على هذا؟ صح، ممكن كيف حصلت على هذا؟ أو من أين لك هذا؟ المعنى لا يتضاد، لا يتعارض القولان. إذا أن يكون لي غلام، لكن استفهام زكريا عليه السلام لو لم يطلب الولد لكان استفهاما طبيعيا. خالد هو قمر شعر ورجت الملائكة قالوا إن الله يبشرك بيحيى أما يكون لي غلام، لا تعجب. لكن كونه طلب الولد ثم يتعجب هذا شيء لابد من الوقوف عليه. لذلك تجد العلماء يوجهون استفهام زكريا عليه السلام بثلاث توجيهات، يوجهون كلام زكريا استفهامه بثلاثة توجيهات. التوجيه الأول قالوا طبعا اتفقوا على أن زكريا عليه السلام لم يستفهم إنكارا لقدرة الله أبدا أو شكا لقدرة الله، بل يفعله صالح، فكيف بنبي وكيف برسول. فاستفهام زكريا القول الأول قالوا هنا يسأل أيكون لي ولد من امرأة هذه أو من امرأة أخرى، يعني هو تعجب لأن امرأته عاقر خلاص، فهنا تعجب يعني أن يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر، يعني إذا فسيأتيني من امرأة أخرى. هذا القول الأول. القول الثاني أن سؤاله كان عن الوقت، يعني متى ترزقني الولد؟
في حالة هذه من الكبر وهي عاقل أو تعيدنا إلى حالتنا الأولى. فهنا يعني كم ينتظر خرق العادة كلية، يعني يرجع شاب هو وزوجته ترجع شابة. هنا يستفهم يعني هل سترزقنا الولد ونحن على هذه الحالة أو ستعيدنا إلى حالة طبيعية يريد فيها الإنسان. هذا استفهام. توجيه ثاني، توجيه ثالث، قالوا لا، زكريا عليه السلام طلب الولد وهو شاب، كانت زوجته عاقل صح؟ لو يأتيك إنسان يقولك زوجته عاقل سترزق الولد أنت تستبعد، فطلب الولد خرق للعادة. لكن الله عز وجل ما أجابه مباشرة، بل بعد زمن، بعد زمن أجابه، أرسل إلى الملائكة، نادته الملائكة ووقع من شرف المحراب أن الله يبشرك بكلمة من الله. هنا له الحق أن يتعجب مرتين، بسبب العطر وبسبب الكبر. فتعجب يعني أن يكون لي غلام وقد بلغني الكبر ومرأتي عاقل، يعني لما كانت عاقل فقط لم ترزقني الولد، أي لم تجيب دعوتي. الآن لما صرت كبيرة تجيب دعوتي، يعني هنا استعظام للقدرة الإلهية، ليس إنكار بل استعظام. يعني سبحان الله، يعني الله عز وجل أراد خرق العادة خرقا كاملا، لم يرد أن يرزقه ولدا في حالة شبابه كان المانع واحد هو عقر المرأة. أراد أن يخرق العادة خرقا كليا عندما يجتمع مانعان، عقر المرأة وكبر الرجل. فهنا الإنسان يستعظم هذه القدرة وهذه القوة. وكمان الثالث له وجه، لماذا؟ لأن نحن نعلم أن يحيى عليه السلام كبر مع عيسى، كبر مع عيسى. مريم عليه السلام لما دخل عليه المحراب وجدها، وجد عندها رزقا وحدث ما حدث، هل تتصور أنه مباشرة خرج زكريا أو بهذه الولد كذرية طيبة هنالك أجره الله؟ لا، نعلم أن زكريا يحيى عليه السلام نشأ سويا، يعني أكيد من بعد مدة نشأ رزق الله عز وجل. المهم تعجب زكريا عليه السلام.